السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا في هذا اليوم المبارك أن يكون معنا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الإفتاء، في درسنا المعتاد في شرح كتاب عمدة الأحكام، وسيتولى قراءة المتن الشيخ عبد الله البرجس، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة المناطق وأسئلة الحضور. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يبارك في جهودهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلوات الله وسلامه عليه بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن هذا الحديث الذي معنا هذا اليوم هو آخر أحاديث باب الاستطابة، وما جاء فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، يعني إنهما يعذبان في قبريهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في أمر يشق عليهم اجتنابه، في أمر يشق عليهم اجتنابه. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فهذا أحدهما لا يستتر من البول، بمعنى لا يستنزه من بوله ولا يعمل ما يجب نحو عدم إصابة البول له، وإذا أصابه تنظف وأزال ما أصابه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وهي محرمة في الشريعة الإسلامية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة، والجريدة هي من سعف النخل، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، يعني جعل على كل قبر واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل ولما فعله، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني إنما فعلت ذلك لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما وقع فيه مما سلف ذكره. والشاهد من هذا الحديث مما أورده المؤلف في باب الاستطابة هي قوله: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فهذا يدل على أن العبد المسلم يجب عليه أن يستتر من البول، فإذا أراد أن يبول فعليه أن يحتاط حتى لا يصيبه شيء من بوله، سواء يصيب بدنه أو يصيب ثوبه وإن أصابه شيء من ذلك وجب عليه أيضا أن يقوم بغسله، لأن ذلك نجاسة، والنجاسة يجب على المسلم أن يتحرز منها دائما، ولا تصح له صلاة بدون إزالة هذه النجاسة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم من شقه للجريدة وجعله على كل قبر منهما شقا من هذه الجريدة، هذا فعل تعبدي، بمعنى أنه لا يتعدى بذلك إلى غيره، لأن علته لم تكن ظاهرة ولا مدركة، فاقتصر فيه الأمر على الواقعة نفسها ولم يتعدى ذلك إلى غيرها لعدم إدراك الحكمة والعلة الممكنة من التعدية. فدل ذلك على أن ذلك مقتصر على الواقعة نفسها، وأنه لا يتعدى ذلك إلى غيرها من المواقع. فما يأتي شخص اليوم ثم يقول أنا أفعل كذا وكذا وكذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا مرة واحدة، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثل هذا الفعل مرة أخرى، فدل ذلك على أن هذا في واقعة عين ولا يتعدى بها إلى غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
سبق أن عرفنا بالباب وأنه في اللغة المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، وأنه المراد به هنا اسم لطائفة من الأحاديث يجمعها موضوع واحد، فكأن الشيخ قال هذا لأحكام أو للأحاديث الواردة في السواك. والسواك اسم للعود الذي يتسوك به، وهو أيضا اسم للفعل الذي هو دلك الأسنان، الذي هو دلك الأسنان. مناسبة السواك للطهارة أن السواك من سنن الوضوء، فناسب أن يعقد له المؤلف بابا من ضمن الطهارة لبيان ما ورد فيه من الفضائل، ولبيان ما ورد فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسواك مأمور به من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعتم من الحديثين المقروءة ولما سيأتي، ففيه أحاديث كثيرة جدا، فهو سنة، ويحصل الإنسان بفعله على الثواب من الله عز وجل، وهذا من فوائد السواك. وأيضا فيه اتباع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده أيضا أنه يطيب الفم ويقطع الرائحة الكريهة عن الفم. الحديث حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي قبل كل صلاة سواء كانت مسنونة أو واجبة. فدل هذا الحديث على أن السواك مشروع، وأنه يتأكد أيضا عند الصلاة، إذا أراد الإنسان أن يدخل في الصلاة فيسن له أن يتسوك. وفي هذا الحديث أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، فإنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني ما منعه من الأمر إلا خشية المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. وأيضا السواك، هل السواك يشترط أن يكون بعود الأراك أو العرجون أو الزيتون أو ما في شكلهما مما في نحوهما من الأعواد، أو أن التسوك يصح بكل ما أدى المعنى الذي يؤديه التسوك بعود الأراك أو العرجون أو الزيتون؟ الصحيح أن التسوك يجزئ بكل ما أدى الغرض الذي يؤديه عود الأراك وما في حكمه. فقال أهل العلم: لو تسوك بخرقة أو بأصبعه أو نحوهما مما يزيل ويقطع الرائحة ويحافظ على نظافة الأسنان أجزأه ذلك وكان مصيبا للسنة. وهذا هو أرجح الأقوال عند أهل العلم، وصار إليه جماعة منهم الإمام النووي رحمه الله. فلنتنبه لذلك، فإنه يدل على أن فإن معنى ذلك أن السواك لا يقتصر على عود الأراك، وإنما يدخل فيه جميع وسائل تنظيف الأسنان، ومن ذلك ما نستعمله أو يستعمله الكثير من الناس اليوم من المعجون والفرشة وما في حكمها، فإنها تؤدي الغرض وبها يحصل نظافة الفم والأسنان. الحديث الآخر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. والشوص بينه المؤلف هنا بالمعنى يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. وقيل معناه ينقي، يعني يشوص ينقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، وهذا أيضا فيه بيان مشروعية التسوك في هذه الحال عند القيام من النوم، لأن إطباق الفم مدة طويلة مما يعرضه للترسبات على الأسنان ومما يحدث له الرائحة الكريهة. فتأكد في هذه الحال أن يعتني الإنسان بنظافة فمه ونظافة أسنانه. وهكذا يدخل في ذلك ما كان بهذا المعنى، يعني يتأكد أيضا التسوك حين تغير رائحة الفم، أخذا من هذا الحديث الذي سمعنا.
أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما على النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك،
فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.
حديث عائشة هنا رضي الله عنها من دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها مسندته يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وأنه كان مع عبد الرحمن سواك رطب، وقوله في الحديث يستن به أي يمر به على أسنانه كأنه يحددها، وقوله في الحديث فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي مد إليه بصره وأطال ذلك كأنه استحسن هذا السواك صلى الله عليه وسلم. قول عائشة فأخذت السواك فقضمته أي مضغته بأسنانها لتلينه ليلين بعد أن قطعت رأسه المستعمل الذي كان قد استعمله عبد الرحمن رضي الله عنه. في الحديث قولها فطيبته يعني حتى لان وطاب الاستياك به، ثم رفعته أي دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. وهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على مشروعية السواك، وأيضا فيه بيان مشروعية إصلاح السواك وتهيئته لأجل استعماله، فإن عائشة رضي الله عنه أخذت السواك وهيأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا قيام الزوجة بخدمة زوجها ومراعاته بخاصة إذا كان مريضا، وفيه أيضا في هذا الحديث الفوائد إكرام المريض بتحقيق رغبته بما لا يضره، فإنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مد بصره إلى السواك وأطاله عرفت رغبته صلى الله عليه وسلم في هذا السواك، فأخذته من أخيها وعملت به ما عملت من تطيبه ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إعمال الإشارة للدلالة على المعنى متى كانت الإشارة ظاهرة المعنى، فإن عائشة رضي الله عنها فهمت من مد النبي صلى الله عليه وسلم بصره وإلى عبد الرحمن بن أبي بكر وإلى السواك الذي كان معه وإطالة بصره ذلك، فهمت منه من هذه الإشارة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السواك، فطلبته من أخيها ونظفته وطيبته ودفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا حرص المسلم على الطاعات وعلى فعلها ولو كان في الرمق الأخير، فإنه صلى الله عليه وسلم تطلع إلى هذا السواك وأخذه واستعمله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من مرض الموت ولم يمنعه ذلك من فعل هذه السنة، فعلى المسلم أن يحرص على فعل المأمورات وترك المنهيات في أي حال من أحواله وفي أي مرحلة من مراحل عمره، ولا يعرض عن فعل الطاعات والمستحبات والسنن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالسواك على طرف لسانه، وأيضا أنه كان يقول أع، والسواك فيه كأنه يتهوع. والتهوع هنا صوت كأنه يتقيأ من ما يفعل بهذا أو ما من تمكينه للسواك فيه. ففي هذا الحديث من الفوائد استعمال السواك في نظافة اللسان في بعض الأحيان، استعمال السواك في نظافة اللسان في بعض الأحيان، وفيه أيضا المبالغة في التسوق وحرص الإنسان على نظافة فمه وأسنانه، وفيه أيضا استعمال السواك عند الناس ولو كان من الإمام عند رعيته وعدم التقدر من استعماله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله عند الناس ولم يستقبح ذلك، فدل ذلك على أن السواك سنة ولو كان بحضور الناس، بل ولو كان من الإمام عند رعيته، فيحرص على السواك في كل حين وفي كل آن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا.
هذا الحديث، بل هذان الحديثان، هما في السواك كما بوب الشيخ، باب المسح على الخفين، والباب سبق بيان معناه لغة واصطلاحا. والمسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص، الحائل المخصوص اللي هو على الخفين وما في حكمهما في زمن مخصوص في مدة معينة كما سوف يأتي. فإن المسح ليس مطلقا، وإنما هو محدد ليوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر. وقوله على الخفين، الخفين تثنية وواحدها خف، وهو ما يلبس على الرجل، وهو شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، فلا يسمى خفا شرعا إلا إذا كان قد ستر الكعبين فما فوق. وهذا الخف الذي يجوز المسح عليه، وهو خف له ساق، وهو يشبه اليوم ما يلبسه بعض الشرط ما يسمى بالبسطار. وأما الأخفاف التي يلبسها أكثر الناس اليوم فهذه تحت الكعبين، ولو انفردت بنفسها من دون جورب لما جاز المسح عليها، لأنها لا تغطي الكعبين. ويشترط في المسح على الخف الجائز المسح عليه شرعا أن يكون قد غطى الكعبين، فإن لبس جوارب فوق الكعبين ولبس فوقها الخفين جاز المسح عليهما. فإن كان يخلع الخفين أحيانا فالمسح يكون على الجوربين. هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على مشروعية المسح على الخفين. فكما يخبر المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهوى لينزع خفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما دل على مشروعية المسح على الخفين. قوله في الحديث: فأهويت لأنزع خفيه، يعني مددت يدي لأخرجهما من رجله لغسلها. والهوي على هذه الصفة أمر معروف. وقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أيضا هذا فيه بيان أنه لا يمسح على الخف إلا إذا كان قد أدخله على طهارة. وهل يشترط بعد تمام طهارة القدمين معا، أو أنه لو أنه لبس طهر القدم الأولى ثم لبس ثم طهر القدم الثانية ثم لبس جاز المسح؟ على قولين أهل العلم، والصواب جواز ذلك في الصورتين كلتيهما، فإن ذلك لا يخرجهما عن كونهما طاهرتين بأنه لبسهما بعد طهارة. حديث هذا الحديث أيضا فيه فوائد على ما مر من مشروعية المسعى الخفين ومن اشتراط الطهارة، وأيضا أن المسح إنما يكون في نواقض الوضوء، وأما موجبات الغسل فإن ذلك لا يصح المسح فيه، بل يجب عليه الخلع بالاغتسال. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بل عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبال فتوضأ ومسح على خفيه. والحديث أورده الشيخ مختصرا، وتمامه هذا الحديث في المسح على الخفين كما في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، والسباطة هي الزبالة، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. فزاد مسلم: فمسح على خفيه. فالشيخ هنا أورد الحديث باختصار، ثم إن الشيخ يعني هو التزم بإيراد ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهنا أدخل رواية انفرد بها مسلم عن البخاري وهي: ومسح على خفيه، فإن هذه من أفراد مسلم ولم ترد في البخاري. والحديث فيه دلالة على مشروعية المسح على الخفين، وهذا ظاهر من معناه ومن سياقه، وأن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا فلما بال مسح على خفيه. ولأهمية المسح على الخفين وما في حكمهما فإني أقف عند تفصيل أحكامهما شيء من الوقفة. فالمسح على الخفين جاء مطابقا لما جاءت به هذه الشريعة الغراء من اليسر ورفع الحرج عن الأمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما جاء عليكم في الدين من حرج، وكما في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما في قوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنفية السمحة، رواه أحمد من حديث أبي أمامة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. والحديث رواه البخاري. فهذا كله من اليسر والتيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا كان لابسا خفا فإنه إذا توضأ لا يلزمه أن يخلعها ليغسل رجله، بل يجوز له أن يمسح على الخف إذا كان قد لبسها طاهرة، ويكون وضوءه تاما وحدثه مرتفعا. ولا شك أن هذا من أظهر وأبرز مظاهر التيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتصوروا كم من المشقة تنال الإنسان ويتعب، وخاصة لو جاء في يوم شات وتوضأ وهو قد لبس الخفين، ثم قيل له يلزمك أن تخلعهما وأن تغسلهما ولا يصح لك أن تمسح عليهما، كم في ذلك من مشقة؟ لا شك أن ذلك مشقة عظيمة. فالحمد لله الذي خفف على أمة الإسلام ويسر لها أحكام دينه لتقوم به على الوفاء والتمام من غير عسر ولا مشقة ولا عنت. والمسح على الخفين رخصة ثابتة شرعا لما سمعتم من الأحاديث التي سلف ذكرها، فلا نعيد ذلك. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل في حق كل أحد بحسب حال قدمه، فإن كان لابسا قلنا له الأفضل في حقك أن تمسح، وإن كان لم يلبس فهو الأفضل في حقه أن يغسل، بل يتعين عليه أن يغسل. ولكن الشاهد في أنه لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، وإنما الأفضل في حقه ما كان بحسب قدمه. فإن كان لم يلبس تعين عليه غسلها، وإن كان لابسا مسح عليها ولا يذهب ليخلعها ليغسلها. والمسح رافع للحدث وقائم مقام غسل الرجلين. ولذلك كان على الصحيح أن انتهاء مدة المسح لا تكون مبطلة لوضوء الماسح إذا لم يتلبس بمبطل من مبطلات الوضوء الأخرى. والمسح على الخفين وعلى الجوربين له شروط، منها ما سلف ذكره من أن يلبسها بعد الطهارة، ومن أن تكون ساترة لمحل الفرض وهما الكعبان ولو كان ذلك بربطهما. والخف والجورب الذي تحت الكعبين هذا لا يسمى خفا شرعا، بمعنى لا يصح المسح عليه على نحو ما ذكرنا سابقا. وهذا كما يقول بعض أهل العلم باتفاق المسلمين، إذا لم يكن الخف ساترا للكعبين فلا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين. وهكذا يجوز المسح على الخف والجورب المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال بعض أهل العلم: الشارع أجاز المسح على الخفين مطلقا ولم يشترط الستر فلا أصل له. أيضا من شروط جواز أو مشروعية المسح على الخفين أن طهارة الممسوح عليه، أن يكون ممسوح عليه طاهرا، من خف وجورب، فلا يصح المسح على خف نجس، فلا يصح المسح على خف نجس العين كالمتخذ من جلد الخنزير ونحوه، وكذا ما تنجس. وكذلك وهو الرابع تشترط إباحته، فلا يمسح على خف مغصوب أو مسروق أو على خف حرير لبسه رجل، لأنه يحرم عليه أن يلبس ذلك. ومدة المسح على نحو ما سبق أن ذكرنا للمقيم يوما وليلة، يعني 24 مدتها 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بلياليها مدتها 72 ساعة، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح عليهما. والحديث رواه الإمام مسلم. وأول مدة المسح متى تبدأ؟ هذه اليوم والليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بالنسبة للمسافر، تبدأ من أول مسح، من أول مسح بعد حدث، بعد لبس الخف والجورب. منذ أن تبدأ في المسح تبدأ المدة، تعد المدة، وليس من بداية الحدث. الصحيح أنه من بداية المسح. لو أنك مثلا توضأت الفجر واستمر معك وضوءك مثلا إلى المغرب ولم تمسح إلا صلاة المغرب، تبدأ المدة منذ المسح عند صلاة المغرب، تعد 24 ساعة، وهكذا بهذه الطريقة، إن كان مقيما فيوم وليلة، وإن كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليها. وصفة المسح أن يمر يده مبلولة بالأصابع ومبلولة بالماء ومفرقة الأصابع من مقدمة القدم، أصابع القدم، إلى الساق، فيمسح الرجل كلها، اليد اليمنى للقدم اليمنى واليد اليسرى للقدم اليسرى. وكيفما مسح أجزاءه، لو مسح كلتا قدميه بيده اليمين، لو مسحها بيده مضمومة الأصابع مثلا، فإنه يجزئ، المهم أن يستوعب الممسوح. ولا يصح المسح في الجنابة والحيض، بل يجب الخلع حتى يغتسل ومن ثم يلبس ثم يبدأ المسح. مما يلحق بالمسح على الخفين الجبيرة، مما يلحق بالمسح على الخفين المسح على الجبيرة، وهي الجبيرة يعني ما تشد على جرح وكسر ونحوه للحاجة. أصابك جرح في أصبعك أو في ساعدك أو في قدمك، واحتجت حفاظا على الجرح من أن يتجرثم أو شيء، ثم وضعت عليه لصقة. أصابك ألم شديد في ظهرك فوضعت هذه اللصقة المعروفة، هذا كله له أحكام الجبيرة، له أحكام الجبيرة. قال بعض أهل العلم: الأصل غسل الجرح، إذا كان بيد الإنسان جرح ولا يضره، لا يحتاج إلى جعل شيء عليه ولا يضره الماء إذا مر عليه، فالأصل أنه يغسل. فإن خاف ضررا ولم يحتاج إلى شد شيء عليه مسح عليه مباشرة، مسح عليه مباشرة من دون جبيرة وأجزاه ذلك. فإن خاف ضررا وضع عليه جبيرة ومسح على الجبيرة، ومسح على الجبيرة. فإن تعذر ذلك كله فإنه يتيمم. والمسح على الجبيرة يختلف في بعض الأحكام عن المسح على الخفين نذكر أبرز هذه الاختلافات. المسح على الجبيرة يمتد مدة الحاجة إليها، فلا يتحدد بمدة، سواء كان الماسح مقيما أو مسافرا فيمتد المسح عليها ما دام محتاجا إليها، سواء كان ذلك ساعات أو أيام، بل لو امتد ذلك إلى أشهر لساغ المسح عليها ولا يجب عليه أن يخلعها. وثاني هذه الفروق أنه لا يشترط في الجبيرة أن تلبس على طهارة، وهذا من حكمة الشارع وتيسيره على أمور على المسلمين، لأن الجبيرة في الغالب يحتاج إليها الإنسان في أمور مفاجئة، وربما إصابة المال الجرح يضره، فإنسان جاه أمر مفاجئ وجاه جرح في بدنه فيذهب ويجعل عليه ملصق أو يذهب مستشفى يلصقون عليه، ولو لم يتوضأ يطهر الجرح بالمطهرات الطبية المعروفة ويوضع عليه الملصق حسب نظر المختصين، ثم بعد ذلك يمسح عليه، ولو أنه وضع هذه الجبيرة من غير طهارة. وهكذا يمسح على الجبيرة ولو في الطهارة الكبرى في الغسل من الجنابة والحيض، ولو في الغسل من الجنابة والحيض لا يشترط أن يخلعهما إذا كان أصابته جنابة أو امرأة حاضت وأرادت أن تغتسل، لا يلزمه أن يزيل هذه الجبيرة ليغسل ما تحتها ما دام محتاجا إليها. وأيضا الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، الجبيرة لا يمسح عليها إلا إذا كان محتاج إليها. وأما الخف والجورب يلبسها ولو لم يكن محتاج إليها، أفرض إنسان ما هو محتاج إلى أنه مثلا يلبس هذه الخف لأجل البرد، يلبسها لبس عادي كما يلبس مثلا الحذاء فلبسها، نقول يجوز لك أن تمسح. أما الجبيرة لو إنسان لف على يده خرقة ولا وضع عليها ملصق من دون أي حاجة فلا يجوز له يمسح عليها أبدا، بل ينزعها ويغسل ما تحتها لأنها تفارق المسح على الخفين ولا تجتمع معها. وهكذا لا يشترط في الجبيرة طهارة عينها كما اشترطنا في المسح على في الممسوح في الخفين، ولا يشترط أيضا في الجبيرة ستر محل الفرض، يعني لو وضعت الجبيرة على جزء من اليد تمسح عليها، وأما المسح على الخفين فاشترطنا أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى القدم كله مع الكعبين لابد أن يكون الخف أو الجورب ساترا لها وإلا لم يصح المسح. أما المسح على الجوربين فلا يشترط ذلك ولا يلزم، أينما وضعها على محل الفرض مسح عليها، وإن كانت خارج محل الفرض للوضوء فإنه أصلا لا يلزمه غسل فضلا عن أن يمسح عليها. المسح على الخفين كما سمعتم يكون خططا، كما قلنا يمسح بيده مفرقة الأصابع على قدمه من مقدمة أصابع الرجل إلى الساق. وأما الجبيرة فإنها تستوعب بالمسح، الجبيرة لابد من استيعابها بالمسح كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ملخص ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، وأحببت استيعاب أبرز نقاطه لأهميته وللحاجة إليه. وبهذا ينتهي مدة هذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
نشكر لمعالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ولعلي أستأذن معالي في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عبد العزيز العنزي تفضل.
ما حكم المسح على الجورب والشفاف الذي يصف البشرة وجزاكم الله خيرا؟
الجورب الشفاف الذي يصف البشرة هو مما اختلف فيه أهل العلم، فالمذهب يشترط أن يكون الجورب سميكا، فلا يصح على المسح على الجورب الرقيق. وذهب بعض الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز ذلك، وأنه لا يشترط في الجورب أن يكون سميكا. والمتأمل في حكمة مشروعية المسح على الخفين والجوربين من التيسير ورفع الحرج على الأمة يقوى لديه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: شخص لبس الخفين لأجل المسح عليهما، هل مسحه صحيح إذا تعمد ذلك؟
احنا قلنا في الدرس الأولى أن يكون يفعل ما هو موافق لحاله، ولكن لو أنه مسح وقال أريد أن أتخفف من غسل القدمين لمشقة برد أو غيره لاستعمال الماء أو نحو ذلك، فالذي يظهر لي أن ذلك جائز ما دام استوفى جميع الشروط اللازمة، فإن ذلك جائز أن يمسح عليهما.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل الشيخ عن محمد بن أبي بكر، هل هو ابن أبي بكر الصديق أم أنه تابع ليس له حق الصحبة؟
ما قيل محمد، قال عبد الرحمن، اللي ورد معنا في الحديث عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا هو أخ لعائشة. عبد الرحمن اللي ورد معنا في الحديث هذا عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو أخ لعائشة، ابن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
الله خير. يقول السائل: هل تعليق الآيات على جدران البيت كلمة الله ومحمد من التمائم إذا كان ذلك للزينة؟
ينبغي للمسلم أن يجل هذه الأمور وأن يحترمها وأن لا يتخذها للزينة. فتعليق لفظ مثلا فيه لفظ الله عز وجل أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الزينة فقط فهذا غير مشروع. إذا كان لمجرد الزينة فقط فإن ذلك غير مشروع، لأن هذه الألفاظ أجل من أن تستخدم للزينة فقط.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل إلى الأخوة في الجوف في جامع شيخ الإسلام تيمية. الشيخ إبراهيم سليمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يسأل ويقول: يخرج مني شيء من البول ولا أعلم هو بول أو مذي، وأحيانا يخرج بعد الوضوء، فماذا علي أن أفعل وهل تصح إمامتي؟
أحكام المذي سوف تأتي في الدرس القادم إن شاء الله، ولكن وما في حكمه، ولكن إذا كان هذا يغلبه ولا خيار له فيه فإنه له حكم سلس البول، له حكم سلس البول، ومن به سلس دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي في حدود الوقت ما دام لم يحدث، وإنما يخرج منه ما يخرج عن إكراه عليه من غير اختياره. فإذا كان هذا الشخص يخرج منه هذا الشيء من غير اختياره فله هذا الحكم. إذا تحقق من ذلك، لا أن يكون أحيانا وهما أو وسوسة تغلب على الإنسان إذا تحقق منه شيء خرج، لأن الإنسان حريص على، بل الشيطان حريص على الإنسان بإفساد صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باقتراح الشكوك والظنون، حتى أنه إذا خيل الإنسان في الصلاة يخرج منه الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يعني من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إعمال السواك هل يكون باليد اليمنى أم اليسرى؟
السواك يعني اختلف في علة استعماله، هل هو لأجل النظافة أو اتباع السنة وتحقيقها، لأن عندنا قاعدة: ما كان من التكريم فالأصل فيه تقديم اليمين، وما كان من إزالة الأنجاس والأخباث وما في حكمها فالأصل تقديم اليسار. والأصل على نحو ما سمعنا وتقرر أن السواك سنة، فهو تكريمة، ولذلك يستخدم فيه اليمين، وإن كان يحصل به إزالة الأوساخ، ولكن شرعت السنة لأجل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإصبع ينوب عن الأراك، فأين المشقة الواردة في الحديث؟
المشقة الواردة، النهي عن المشقة، هو تتابع الشيء والالتزام به على كل حين وكل آن، هذا اللي يظهر لي من فهم الحديث، وليس استعمال المرة والمرتين. حتى بالسواك نفسه يكون مشقة، أنت ترى السواك حتى لو استعملت مرة ومرتين وثلاث ما يقال بين مشقة، ولكن المشقة اللي خشي منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر به على وجه الدوام ثم لا يستطيع الإنسان فيلحقه الإثم، فالمشقة من إلحاق الإثم به لفعل لترك هذه السنة وليس لاستعماله فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح صلاة من صلى في الجوارب مغصوبة؟
نعم، احنا قلنا أصلا الجورب المغصوب إذا كان قد مسح عليه لم يصح له الوضوء، ومن لا يصح وضوءه فلا تصح صلاته كما تعلم، لأن الطهارة شرط للصلاة. ولكن لو قلت أنه غصب جوربا ولبسه ولم يمسح عليه لأنه لم يجب عليه المسح حتى الآن مثلا، فهنا الصلاة في الجورب لابس له خرقة في الرجل، ليس ستر القدم شرطا في الصلاة ولا شيء، فهو وصف يعني غير لازم، وصف مجاور، فلا يؤثر في صحة الصلاة. أرجو أن يفهم هذا التفصيل. نعم.
أشكر الإخوة في الجوف، وننتقل إلى الإخوة في الطائف في جامع والدة ولي العهد الشيخ هلال القرشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وأداءك نفع بعلمكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ينكر أو يعنف على من وضع الجريدة على القبر، أم أنه من الخلاف الذي ليس من أصول الدين؟ وهل صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه أوصى بأن يوضع على قبره جريدة النخل؟
أنت سمعت بأن هذه الواقعة خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة ولم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم فعلها مرة ثانية، فدل على خصوصيتها لهذه المرة ولا تعداه إلى غيرها. أيضا قلنا أن الحكمة غير معقولة تعبدية، ولذلك لا يتعدى العلة إلى غيرها، وما دام هذه هي السنة فمن خالفها فهو آثم. وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مما ذكرته أنت فلم أقف عليه.
أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله أن المسح على الخفين لا يكون إلا إذا كان الخف فوق الكعبين، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين، ومعلوم أنهما إنما يكونان ساترين لما فوق الكعب، لا يكونان ساترين لما فوق الكعب، فكيف التوفيق أتابكم الله؟
هذا يحمل على ما كان أن تحتهما جورب أو نحو ذلك، وأما مجرد المسح على النعلين وهما تحت الكعبين فقد سمعت ما نقله بعض أهل العلم من الاتفاق، من أن هذا محل اتفاق بين أهل العلم بأنه لا يمسح على الخفين إذا لم يسترا المفروض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل من أهل الرياض أراد أن يعتمر ومعه أهله، فأحرمت زوجته من منزلهم بالطائف ولم يتسنى لها العمرة، والزوجة محرمة بالعمرة، فماذا يلزمها وقد جامعها زوجها في هذه المدة؟
ما زالت محرمة حتى الآن ما أدت العمرة؟ السؤال يعيد
السؤال.
نعم. يقول: رجل من أهل الرياض أراد أن يعتمر ومعه أهله، فأحرمت زوجته من منزلهم بالطائف ولم يتسنى لها العمرة، والزوجة محرمة بالعمرة، وماذا يلزم الزوجة وقد جامعها زوجها في هذه المدة؟
ما زالت محرمة حتى الآن؟
لا ما أدري يا شيخ.
على كل حال هذه تحتاج إلى تتصل بشخص وتشرح له حالها، أحد طلبة العلم، حتى يفتيها، لأن السؤال مجمل.
أقول: هي لم تؤدي العمرة،
ما زالت حتى الآن في عمرتها، يعني تتصل بها طلبة العلم تشرح لها يعني حال ما وقع حتى يجيبها على مشكلتها وسؤالها. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الفرشة والمعجون تقوم مقام السواك في الأجر؟
على نحو ما ذكرنا مما حققه جملة من أهل العلم منهم الإمام النووي وغيره، فإنه لا يشترط في السواك أن يكون بعود من أراك أو عرجون أو زيتون أو ما في شكلهما، بل يجزئ ويصيب السنة كل من قام بتنظيف أسنانه ولو بخرقة أو بأصبع ونحو ذلك. ومنه اليوم ما يوجد أو يفشو بين الناس من تنظيف أسنانهما بالمعجون والفرشة. نعم.
أشكر الأخوة في الطائف، وأنبه الأخوة على أنه بعد صلاة المغرب سيكون معنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في شرح كتاب الروض، ثم بعد صلاة العشاء سيكون معنا سماحة المفتي في شرح كتاب التوحيد. ختام هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما يبذله علماؤنا في ميزان حسناتهم، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن ينفع بعلم شيخنا ويوفقه لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.